ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، أيها الأحبة، موضوع غاية في الخطورة، غاية في الأهمية، ألا وهو موضوع الشيطان. والشيطان جعل نفسه لأجل إضلال الناس وإغوائهم وإخراجهم عن دين الله عز وجل. وبعض الناس يظن أن النفس أشد من الشيطان، أو أن شياطين الإنس أشد من شياطين الجن، والواقع أن خطر شياطين الجن لا مثيل له. ولو نظرت إلى كتاب الله عز وجل عرفت خطورة شياطين الجن. وقد ذكر الله عز وجل وأكثر لنا في القرآن حول خطوات الشيطان، فما أكثر ما ذكر خطوات الشيطان، وهي كثيرة في القرآن. سأذكر بعضها لتكون مثالا على غيرها ولتكون عبرة للمؤمنين. الله سبحانه وتعالى ذكر خطوات الشيطان في القرآن في 4 مواضع، وفي كل 4 مواضع نهى الله سبحانه وتعالى عن خطوات الشيطان، فدل على أن خطوات الشيطان خطر. وسأذكر لكم بعض خطوات الشيطان، وهذه الخطوات اجتهادية، اجتهدت فيها قدر الإمكان، وكلها من كتاب الله سبحانه وتعالى فقط، لكن ترتيبي قد يخالفني فيه البعض، ولكل اجتهاده ولكل طريقته. الله سبحانه وتعالى في القرآن نهانا 4 مرات عن خطوات الشيطان، والغريب أنه في موضعين منها نهانا عن خطوات الشيطان وربطها بالطعام، وفي خطوتين أخرين نهى عن غيرها. ولما رجعت إلى خطوات الشيطان في السنة وجدت أن الشيطان يستميت ويبذل قصارى جهده في قضيتي. في الصلاة فهو يريد إفساد الإنسان أو إفساد صلاة الإنسان، وفي الطعام فهو يركز جدا على الأكل لأجل إفساده، فإذا فسد الطعام فسد الجسد، وإذا فسد الجسد تأثر الروح وفسد الإنسان، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. الآية الأولى في خطوات الشيطان يقول الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فربط بين خطوات الشيطان والأكل: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الآية الثانية في الأنعام يقول الله تعالى: كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الموضع الثالث يتعلق بشرائع الإسلام جميعا، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الموضع الرابع في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ففي الآيات السابقات ذكر أن الشيطان عدو مبين، ونهانا في كل الآيات عن اتباع خطوات الشيطان، وربطها بالأكل، وفي السنة ربطها بالصلاة، مما يدل على أن الأكل قائد للجسد في الدنيا، والصلاة قائد، والصلاة قائد للروح في الآخرة. خطوات الشيطان: الخطوة الأولى فيما يظهر لي والله أعلم هي النزغ، فالنزغ هو أول خطوات الشيطان، ولذلك ذكره الله عز وجل 4 مرات في القرآن. يقول الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. والنزغ له طريقة: إما أن الشيطان ينزغ، والنزغ هو الطعن، وكأنها ضربة سريعة من الشيطان على الإنسان، وإما أن الشيطان ينزغ بين الناس، فإذا كان بين إنسان وآخر أتى بلفظة بين، وإذا كان نزغ الشيطان للإنسان وحده أتى بها بدون أي عامل آخر. فإذا كانت للإنسان وحده فقد قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يعني يطعنك طعنة بسيطة، فماذا تصنع إذا أحسست أنت بهذا النزغ؟ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وأما في النزغ بين الناس فقد قال الله تعالى: قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدو مبينا. أيها الأحبة، ما العلاقة بين نزغ الشيطان والقول الحسن؟ لأنه قال في الآية: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. العلاقة أن أي مشكلة تصدر بين اثنين ففي بدايتها كلام، ثم يتبع الكلام السيء يتبع بعده دخول الشيطان والإفساد. ويقول الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وسبحان الله، لم يقل يوسف عليه السلام: من بعد أن نزغ الشيطان إخوتي، درءا لجرح مشاعرهم ولأجل أن لا يتأثروا، فقال: من بعد أن نزغ الشيطان، وبدا بنفسه فقال: بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. إذن النزغ له طريقة: إما أن ينزغ مباشرة، يطعن مباشرة، والإنسان يستجيب من هذه الطعنة ولذلك أوجب الله علينا الاستعاذة، أو أنه ينزغ بين الإنسان وبين غيره فيأتي في الآية بلفظ بين. هذا هو الأول. الخطوة الثانية: الطائف. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والطائف هذا ريح تمر على الإنسان تطوف به، أو طائف من الشيطان يدور عليه ويمر عليه. هذا الطائف أو الرائحة البسيطة أو الأمر الخفيف طريقة وخطوة من خطوات الشيطان للإغواء، وقد تقع تلك الخطوة للمسلمين للأتقياء، فإذا وقعت لهم وأحسوا أنهم سيقعون في الخطأ تذكروا، فإذا تذكروا رجعوا إلى الله عز وجل وأنابوا إليه إذا هم مبصرون. وإخوانهم أي إخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فالطائف يؤثر على التقي فيستيقظ التقي ويعود إلى الله، والطائف يؤثر على الغوي فهذا الغوي يستمر معه ويمد له الشيطان جسورا فيمشي معه. إذن المرحلة الثانية مرحلة الطائف. المرحلة الثالثة مرحلة التزيين، وهي مرحلة خطيرة جدا. والتزيين هو أن كل معصية فهي قبيحة، فالسرقة قبيحة، والزنا قبيح، وأكل المال بالباطل بالرشوة قبيح، وترك الصلاة والصيام والحج والجهاد وغيرها قبيح، فكلها قبائح. لكن لماذا الناس يتهوكون فيها؟ لأن الشيطان يعطيها طعما آخر، يزينها ويجعل لها بريقا ولها طعما ولها لذة أخرى. ولذلك أكثر الله تعالى من ذكر التزيين في القرآن، فإليكم بعض الآيات في ذلك. يقول الله تعالى في قصة بدر: وزين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فزين لهم الكفر ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوها شيئا جميلا. ويقول الله تعالى في قصة قوم سبأ، يقول: وجدتها أي المرأة وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وعبادة الشمس أمر قبيح، فالشرك قبيح، لكن زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وكما أنها في سبأ كذلك في عاد وثمود. قال الله تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم على السبيل. فهؤلاء الكفار يزين لهم الشيطان أعمالهم فيصدقون أنهم على شيء وليس على شيء. ويقول الله تعالى في قصة إبليس: قال ربي مما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. فمن خطط إبليس وخطواته الكبار التزيين، تحويل المعصية إلى شيء جميل وتحويل الطاعات إلى شيء قبيح لا تحبه النفوس. ويقول الله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فهذه طرائق للشيطان ذكرتها: الأول النزغ، والثاني الطائف، والثالث وهو من أخطرها التزيين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.